وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك بإخوان لنا في الله في هذه القرية الطيبة وفي هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة. نجتمع على كلام الله رجاء الدخول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، نلتقي في هذه المجالس ولقاء المؤمن بأخيه من النعم عليه، أيضا نجتمع على طاعة الله، أيضا نستفيد علما وفوائد. وهكذا نستفيد إيمانا وصلاحا وزيادة في الخير، هكذا تنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويحصل من وراء هذه المجالس الخير الكثير، فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا هذا الخير وأن يزيدنا منه. إخواني في الله، أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلوب أصحابه فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ففي هذا الخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي هو من أكابر علماء الصحابة يقول ابن مسعود: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أطهر القلوب وخير القلوب وأزكى القلوب عند الله تعالى قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه الله لنفسه وأكرمه بالرسالة لما علم فيه من الخير. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فوجد خير قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فاختارهم الله لصحبته وجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. إذن فهؤلاء هم خير الناس بعد رسول الله، بل هم خير أصحاب الأنبياء على الإطلاق. فليس بعد الأنبياء خلق من لدن آدم إلى قيام الساعة، ليس بعد الأنبياء خلق أفضل ولا أطهر قلوبا ولا أزكى نفوسا ولا أحب إلى الله عز وجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا بهذه المنزلة من الخير والصلاح أكرمهم الله تعالى بهذه المنقبة، وهي الصحبة للرسول عليه الصلاة والسلام التي لا يساويها شيء في الدنيا. فالصحبة لا يساويها شيء مهما بلغ الإنسان من الصلاح. عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي كان مضرب المثل في العلم والزهد والصلاح والخير، سئل عبد الله بن المبارك: من أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية رضي الله عنه؟ قال ابن المبارك العالم الجليل: قال: غبار في أنف معاوية في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. إذن الصحبة منزلة لا يساويها شيء مهما بلغ الإنسان في الصلاح وفي الفضل وفي الخير، بعد الصحابة لا يساوي أحدا من الصحابة، لأن شرف الرؤية للرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به والجلوس معه شيء جعل الله تعالى له من الفضل لا يلحقه غيره ولا يدركه سواه. ولذا أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وعند الهروي في ذم الكلام، قال ابن مسعود رحمه الله أو رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأهداها سبيلا أو طريقا. فاعرفوا لهم قدرهم وتمسكوا بهديهم. من كان منكم متأسيا، الذي يريد يتأسى بأحد فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وصفهم بهذه الخمس الصفات، قال فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا. والبر هو الطاعة، فقلوبهم أبر القلوب، أطوع القلوب لله تعالى قلوب الصحابة، وأعمقها علما، فما حواه الصحابة من العلم لم يحوه من جاء بعدهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وأخذوا تفسير القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال في الصفة الثالثة وأقلها تكلفا، علمهم ليس في تكلف، علم سهل يسير. وأقومها هديا، أقوم هذه الأمة هديا وطريقا وسبيلا الصحابة. وأحسنها أخلاقا، ليس أحسن منهم خلقا. قال الإمام مالك رحمه الله قال بلغني أن الصحابة الذين فتحوا الشام، وكانت الشام بيد النصارى، كان النصارى إذا رأوهم قالوا هؤلاء أفضل من الحواريين أصحاب عيسى. هم نصارى يعظمون الحواريين أصحاب عيسى، فلما رأوا الصحابة وأخلاقهم ومعاملتهم وعبادتهم أيقنوا بفضلهم فشهدوا لهم. فهذا مما يبين فضل هذه الطائفة من الناس الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى الله تعالى عليهم في القرآن كثيرا، بل أثنى عليهم في التوراة والإنجيل كما أخبرنا ربنا عز وجل. وثناء الله تعالى عليهم في القرآن كثير، في عشرات الآيات يثني الله تعالى فيها على أصحاب رسوله ويزكيهم ويمدحهم ويشهد لهم بالإيمان والصلاح ويرضى عنهم. وفي مجلسنا هذا إن شاء الله نتذاكر بعض هذه الآيات، وهي آيات مختارة، ست آيات أو ستة مواضع من القرآن أثنى الله تعالى فيها على صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونقتصر عليها مع معرفة شيء من معانيها وما تضمنته من الفوائد. لمعرفة ما لهم من الفضل العظيم، الآية الأولى هي آخر آية في سورة الفتح، قول الله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الأولى التي أثنى الله تعالى فيها على الصحابة وذكر أنه قد أثنى عليهم ووصفهم في التوراة وفي الإنجيل، محمد رسول الله والذين معه، والذين معهم الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهذه من صفاتهم أنهم على الكفار عندهم شدة، ليس عندهم عاطفة أو رحمة مزيفة بالكفار، بل عندهم رحمة حقيقية بالكفار، يريدون أن يدخلوهم في الدين، فإن لم يستجيبوا لا يجدون في قلوبهم رحمة لهم، فهم على الكفار أشداء. وهذا الذي يجب أن يكون عليه أهل الإسلام، يكونون على الكفار أشداء. كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أي ليسوا أهلا للتعامل معهم برحمة. الرحمة بهم أن تدعوهم إلى الإسلام، إن استجابوا فهذا أعظم ما يرحمون به، فإن لم يستجيبوا فليسوا أهلا لذلك. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، على الكافرين أعزة، فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيما بينهم عندهم رحمة تآلف، ليس في قلوبهم شدة ولا غيظ ولا بغض لأهل الإسلام، بل في قلوبهم الرحمة والمودة والمحبة للمسلمين، وعلى الكفار هم أشداء. قال الله في صفة ما يظن: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي أنهم كثير العبادة، يديمون العبادة ويواصلون فيها، يكثرون الصلاة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يفعلون ذلك لا لأجل الناس ولكن لوجه الله ولطلب الفضل والرضوان من الله. قال الله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السيما هي العلامة، أي علامة الصلاح والإيمان في وجوههم، وليست السيما هذه التي يظنها بعض الناس أنها ما يسميه بعض الناس بالسجدة، وهو الخضار الذي يكون في الجبهة، فليس هذا المراد. فكم من إنسان كثير الصلاة طويل السجود لا يكون ذلك على جبهته، ولكن المراد بالسيمة أي العلامة، علامة الإيمان، نور الإيمان، نور الصلاح تجد في وجهه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة، هذا الوصف الذي وصفهم الله به في التوراة، الكتاب الذي أنزله على موسى. إذن أثنى الله على صحابة رسوله في كتاب موسى الذي أنزل قبل أن يوجد الصحابة بمئات السنين، بل قل بآلاف السنين، فبين موسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يحصيه إلا الله من القرون. وقد أثنى الله على الصحابة في كتاب التوراة، ثم قال ومثلهم في الإنجيل، هذه الصفة الثانية، لأن صفتهم في الإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى، وعيسى جاء في صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه أن بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. عيسى لم يأتي بعده نبي حتى بعث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وبينه وبينه 6 قرون، 600 سنة. وصفهم الله في الإنجيل بقوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأ الزرع هي الزروع الصغيرة التي تكون بجانب الزرع الرئيسي. الزرع إذا طال ونمى تخرج بجانب زروع صغيرة، هذه الزروع الصغيرة إذا وجدت فهي دليل على قوة الزرع الأصلي تقويه. فمثل الصحابة في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي صغاره فآزره، أي آزر الزرع الأصلي وقواه، فاستغلظ أي صار غليظا قويا، فاستوى على سوقه، استوى ارتفع، وسوقه جمع ساق، ساق الزرع أي ارتفع على ساقه بقوة ومتانة. فكما قوت هذه الزروع الصغيرة التي هي الشطأ هذا الزرع الكبير، كذلك الصحابة قووا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وساندوه وآزروه وناصروه حتى ارتفع دينه وعلى على سائر الأديان. قال الله عز وجل يعجب الزراع، إذا رآه الزراع أعجبهم هذا الزرع. ثم قال بعد هذا ليغيظ بهم أي بالصحابة الكفار، يغيظهم أي يغضبهم ويظهر حنقهم وغيظهم. هذه الآية إذا عرفنا معناها نستفيد منها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن نعرف أولا أن الله تعالى قد أثنى على الصحابة في الكتب السابقة، في الكتب السابقة قبل أن يثني عليهم في القرآن، أثنى عليهم في التوراة وفي الإنجيل كما أثنى عليهم في القرآن. أيضا نستفيد من هذه الآية الصفات العظيمة التي وصف الله تعالى بها الصحابة. انظر ماذا وصفهم، بأنهم أولا مع رسول الله لم يفارقوه، مات عليه الصلاة والسلام وهم معه، وعاشوا بعد موته على ما كانوا عليه في حياته، محمد رسول الله والذين معه. وصفهم الله بأنهم أشداء على الكفار وبأنهم رحماء بينهم، وصفهم الله بأنهم يكثرون الصلاة والركوع والسجود، وصفهم الله بأن علامة الإيمان في وجوههم، وصفهم الله بالإخلاص، الله جل وعلا زكاهم أنهم يريدون بأعمالهم وجه الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيريدون الناس. أيضا نستفيد من هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم آزروا الرسول وقووا أمره وساندوه حتى ارتفع الدين الذي جاء به بتقوية هؤلاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد فضل الله. نستفيد أيضا من قوله ليغيظ بهم الكفار فائدة جليلة عظيمة استنبطها الإمام مالك ابن أنس من هذه الآية، قال كل من غاضه الصحابة فهو كافر. كل من غاضه الصحابة أي يغضبونه ويكون في قلبه حنق عليهم فهو كافر، لأن الله تعالى أخبر أنه يغيظ بهم الكفار. فلا يغتاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر، فمن رأيته يغيظه الصحابة فاحكم عليه بحكم الله، فالله جل وعلا حكم عليه بالكفر ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاب من الصحابة إلا كافر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية الثانية التي في سورة الحشر لما ذكر الله الفيء، والفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، فرق بين الغنيمة والفيء. الغنيمة تكون بعد قتال، يقاتل المسلمون أهل الكفر ويأخذون أموالهم، هذه غنيمة. والفيء لا يكون فيه قتال، إما أن يفر الكفار ويتركوا أرضهم للمسلمين، وإما أن يصالح المسلمين على مال يدفعونه لهم، فهذا من الفيء. ذكر الله الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله منهم، ثم ذكر إلى من يصرف هذا الفيء، فقال في بيان الذين يصرف لهم هذا الفيء أنهم ثلاثة أصناف: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصنف الثاني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصنف الثالث: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا الفيء يصرف في هذه الثلاث الأصناف. الصنف الأول هم المهاجرون، قال الله للفقراء المهاجرين الذين هاجروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من سائر البلدان، هاجروا إلى المدينة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا ديارهم، تركوا أوطانهم، تركوا أموالهم، تركوا مصالحهم الدنيوية. لماذا تركوا كل ذلك؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يريدون فضل الله ويريدون أن يرضى الله تعالى عنهم وينصرون الله ورسوله. فهم خرجوا إذن من ديارهم وأموالهم وبلدانهم وفارقوا قبائلهم وأهاليهم يبتغون الفضل والرضوان من الله ويريدون أن ينصروا الله ورسوله، خرجوا للجهاد ولنصرة دين الله، أولئك هم الصادقون. فهذا الصنف الأول هم المهاجرون. ثم الصنف الثاني هم الأنصار، قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا بمعنى نزلوا، تبوأ المكان أي نزل فيه، تبوأوا الدار مراد بالدار المدينة، فهم سكنوا المدينة قبل أن يأتي المهاجرون، ثم المهاجرون جاءوا إليهم. وتبوأوا الإيمان أي دخلوا الإيمان قبل كثير من المهاجرين، فالمهاجر منهم من هاجر في سنوات متأخرة وهاجر ومن أسلم في سنوات متأخرة وهاجر إلى الرسول، والأنصار كثير منهم أسلم قبل ذلك. فإذا تبوأوا الدار أي المدينة، وتبوأوا الإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين، من قبل كثير منهم، وإن كان بعض المهاجرين أسلم قبل الأنصار. وصف الله المهاجر الأنصار بقوله يحبون من هاجر إليه، أي لا يتضايقون بالذين جاءوهم مهاجرين، كثير من أهل البلدان إذا نزل أناس غرباء في بلدانهم تضايقوا منهم، يزاحمونهم في بلادهم، في مبيعاتهم، في أماكنهم. لكن الأنصار وصفهم الله أنهم يحبون من هاجر إليهم، يفرحون بمجيء من جاء إليهم، وهذه صفة مدح، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في نفوسهم أي حرج ولا أي حسد ولا أي حقد مما أوتيه المهاجرون. فالمهاجرون فضلوا على الأنصار، المهاجرون أعطوا من العطايا لأجل فقرهم وحاجتهم، فالأنصار كانت نفوسهم طيبة بذلك، لا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتيه المهاجرون، بل إنهم يبذلون ما معهم للمهاجرين. قال الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم، والإيثار هو تقديم الغير، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة، فيقدمون غيرهم من المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم حاجة شديدة إلى ذلك الشيء الذي أعطوه لغيرهم. إذن هذا دليل على طيب نفوسهم، دليل على صدقهم وإخلاصهم، دليل على مكارم الأخلاق العظيمة التي كانوا عليها، أنهم يؤثرون غيرهم ويقدمون سواهم على أنفسهم، وليسوا هم مستغنين بل هم محتاجون إلى ذلك الشيء، وبهم خصاصة وهي الحاجة الشديدة إليه، ومع ذلك قدموا غيرهم على أنفسهم. قال الله: ومن يوق شح نفسه، من وقاه الله الشح، والشح هو الحرص على الشيء، فأولئك هم المفلحون. الصنف الثالث الذين يستحقون الفيء، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، ولكن وصفهم الله بصفة، والذين جاءوا من بعدهم أي ومن صفتهم أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، أي من المهاجرين والأنصار الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصف الله تعالى الصحابة بهذه الصفات العظيمة، وصف المهاجرين بأنهم أخرجوا من الديار والأموال والأوطان لطلب الفضل والرضوان من الله ولنصرة الله ورسوله، وزكاهم الله تعالى بأنهم صادقون، أولئك هم الصادقون. وصف الله تعالى الأنصار بأنهم تبوأوا الإيمان ودخلوا فيه، وصفهم الله تعالى بالإيثار، وصفهم الله بمحبة من جاء إليهم، وصفهم الله تعالى بطيب نفوسهم. وقد استدل الإمام مالك أيضا بهذه الآية على أن الرافضة ليس لهم نصيب من الفيء، فقال: هل هم من المهاجرين الأولين؟ قال: ليسوا من المهاجرين الأولين، وليسوا من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وليسوا ممن جاء بعدهم يثني عليهم، بل هم ممن جاء بعدهم يذمهم. فرأى الإمام مالك أنهم لا يستحقون من الفيء شيئا، من الفيء لا يستحقون من الفيء شيء، لأنهم ليسوا من هذه الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى. الآية الثالثة أو الموضع الثالث من المواضع التي أثنى الله تعالى فيها على الصحابة، الآية التي في سورة براءة، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومثلهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون أي السابقون بالإيمان، وقد اختلف العلماء من هم السابقون الأولون، وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 6 أقوال للسلف في بيان من هم السابقون الأولون. أصح هذه الأقوال أن الصحابة الذين يوصفون بهذه الصفة أنهم من السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل الحديبية، قبل بيعة الرضوان، وكانت في السنة 6، لأن الله تعالى قال في آية أخرى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. والمراد بالفتح في هذه الآية صلح الحديبية. فالسابقون الأولون هم من كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل صلح الحديبية، وهؤلاء كثير من الصحابة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يوم الحديبية كانوا بين 1400 و1500، نحو 1500 صحابي. فقال الله تعالى في صفة هؤلاء السابقين الأولين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين جاءوا بعدهم وساروا على طريقهم واتبعوا بإحسان لم يسيئوا في اتباعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا تعديل من الله. استدل أهل العلم بهذه الآية وأيضا بالآية التي في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ليس فيهم من ليس بعدل، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم. فيا ويل من لم يرضى عمن رضي الله عنه. الله جل وعلا يخبر أنه رضي عنهم، ورضاه عنهم سبحانه تزكية لهم بالعدالة والفضل والخير، فإن العدل هو المرضي، المرضي عند البشر هو عدل. قال الله في صفة الشهداء العدول الذين تقبل شهادتهم، قال: ممن ترضون من الشهداء. فمن كان مرضيا عند البشر فهو عدل، فكيف بمن هو مرضي عند الله؟ الله وصف بهذه الصفة خير أنبياء ورسله، كقوله في إسماعيل: وكان عند ربه مرضيا، وهكذا في زكريا أو يحيى أنه كان رضيا عند الله تعالى. فكل من رضي الله عنه فهو عدل. فالصحابة رضي الله عنهم فكلهم عدول. ولذا يقول أهل العلم إنه إذا جاء تابعي وقال: حدثني رجل من الصحابة أو من أصحاب الرسول أنه تقبل روايته، ولو لم يسمه، ولو قال رجل من الصحابة فقط. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم من ليس بعدل، تزكية من الله تعالى. ثم شهد الله لهم جميعا بالجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فكل الصحابة من أهل الجنة، نؤمن بذلك ونوقن به أنهم جميعا من أهل الجنة. قال الله تعالى فيهم: وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، فكلهم موعودون بالجنة، ليس فيهم صحابي واحد ليس من أهل الجنة. فإذن أناس زكاهم الله وعدلهم وأخبر أنه رضي عنهم وشهد لهم جميعا بدون استثناء بالجنة. الآية الرابعة في هذه الآيات، الآية التي في سورة الفتح أيضا، وهي في أصحاب الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها، فوصفهم الله تعالى بهذه الصفات، أكد ذلك أنه رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة، والتي تسمى ببيعة الرضوان. أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل مكة معتمرا، منعه المشركون أهل مكة قريش وصدوه في مكان يقال له الحديبية، وهي بئر تسمى الحديبية. فأرسل لهم عثمان ابن عفان لوجاهته في قريش ومعرفتهم بفضله ومنزلته، أرسله إلى مكة يفاوضهم أنه يريد يدخل عمرة، ما جاء لقتال ولا جاء لحرب ولم يأتي إلا للعمرة. فجاءت الأخبار بعد أن ذهب عثمان إلى مكة أن عثمان قتل، قتله المشركون. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايعهم، بايعهم على القتال، بايعهم على ألا يفروا. قال بعض الصحابة: بايعنا على الموت. وقال بعضهم: لم يبايعنا على الموت. والمراد أنه بايعهم ألا يفروا. فمن قال بايعنا على الموت أي باعتبار المآل، أي أن نصبر وإن متنا. والذين قالوا لم يبايعنا على الموت أي لم يبايعهم عليه صراحة، بل بايعهم على الصبر على القتال وألا يفروا. ثم أخذ يده عليه الصلاة والسلام حين بايع ووضع على يده الأخرى وقال: هذه يد عثمان. وبايع هو عليه الصلاة والسلام عن عثمان، ثم بلغه أن عثمان حي، فأنزل الله هذه الآيات يثني على هؤلاء النفر من أصحاب رسوله الذين بايعوه على الصبر ولو أدى بهم إلى الموت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. انظر، هذه تزكية من الله لهم بالباطن، ليس في ظاهرهم فقط، بل علم الله ما في قلوبهم من الإيمان والصدق والصلاح ومحبة الخير والجهاد والنصر لهذا الدين. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأخبر الله تعالى أنه رضي عنهم، وهذا يدل على أنهم جميعا كما سبق عدول، لأن الله تعالى رضي عنهم. وليس بعد هذه المنزلة منزلة أن يكون الإنسان ممن رضي الله عنه. الآية الخامسة هي الآية التي في سورة الحديد، وهي قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ذكر الله في هذه الآية أن الصحابة تتفاوت منازلهم، ليسوا في درجة واحدة. منهم صحابة آمنوا وأنفقوا وجاهدوا قبل الفتح، والفتح هو صلح الحديبية، ومنهم صحابة آمنوا وأنفقوا وجاهدوا بعد صلح الحديبية، فالذين آمنوا وأنفقوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين آمنوا وأنفقوا بعد صلح الحديبية، لأن أهل الإيمان قبل صلح الحديبية كانوا قليلا وكانوا مستضعفين، وكان الإيمان فيه شدة، وكان المؤمنون على حال شديد. فلما كان صلح الحديبية وانفتح المسلمون على الناس وخالطوهم ودعوهم إلى الإسلام، دخل كثير منهم في الإسلام، فقوي الإسلام وأهله. فالله تعالى يقول: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء مما قد يحصل بين البشر، فتكلم خالد في عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن من السابقين الأولين، وخالد ممن تأخر إسلامه، أسلم بعد صلح الحديبية. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب خالدا: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا يخاطب به خالد رضي الله عنه: لو أنفق أحدكم، أي ممن تأخر إسلامه، كيف بمن بعد الصحابة، مثل أحد ذهبا، أي أنفق ذهبا بما يعادل جبل أحد. وأحد الصحابة السابقين الأولين أنفق مدا، والمد ملء الكفين من الطعام، أو نصيفة، أي ملء كف واحدة، فالجبل من الذهب لا يساوي مد أحدهم ولا نصيفة في كثرة الأجر وعظم الثواب لفضلهم. فالذين كانوا من السابقين فضلهم عظيم. ثم قال الله بعد أن ذكر فضل السابقين قال: وكلا وعد الله الحسنى. السابقون والذين تأخروا كلهم موعودون بالحسنى، والحسنى هي الجنة. فإذا كل الصحابة، سواء من تقدم إسلامه، من أسلم بمكة، أو من صلى إلى القبلتين، أو من شهد بدرا، أو من شهد بيعة الرضوان، أو من جاء بعد ذلك إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل الصحابة في الجنة. حج معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من 120 ألف نفس، كلهم نشهد لهم بالجنة. كلا وعد الله الحسنى. الآية السادسة التي نريد الكلام عنها في هذا المجلس هي التي في سورة آل عمران، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذه الآيات نزلت في ما يسمى بغزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد كانت بعد أحد مباشرة، وحمراء الأسد موضع نزله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. المشركون لما قاتلوا المسلمين في غزوة أحد وصار المسلمين مصيبة عظيمة، قتل 70 من خيار الصحابة، كسرت بعض أسنان الرسول عليه الصلاة والسلام وشج وجهه ودخلت قطع من المغفر الحديدي في وجنته عليه الصلاة والسلام وسال الدم وهشمت البيضة على رأسه. وكان في الصحابة جراح كثيرة، منهم من قطعت يده ومنهم من جرح الجراح البليغة، ابتلاء ابتلي به الصحابة عظيم حصل لهم في يوم أحد. لما انتهت غزوة أحد انصرف أبو سفيان ومن معه من المشركين راجعين إلى مكة، فلما وصلوا بعض الطريق ندموا، قالوا لماذا ما استأصلناهم، لماذا لم نتمم عليهم ونبيدهم. فهم أبو سفيان ومن معه بالرجوع إلى المدينة لاستئصال المسلمين، فجاء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بما عزم عليه أبو سفيان، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس واستنفرهم للخروج، وناس في غم شديد انتهوا من دفن 70 صحابي، وناس جراحهم مثخنة، دماؤهم تسيل، أشلاؤهم مقطعة، دعاهم الرسول للخروج، ما تأخروا ولا توانوا ولا تكاسلوا بل خرجوا جميعا، ولم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلا لمن شهد معه معركة أحد إلا جابر بن عبد الله كما جاء في روايات. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى حمراء الأسد يريدون لقاء المشركين وليروا أهل الشرك أنه لا يزال بهم قوة وجلد وصبر على القتال، فلما سمع بذلك المشركون رجعوا إلى مكة، فأنزل الله هذه الآيات يثني عليهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فيهم جروح فيهم قروح شديدة، ولكن لما دعاهم الرسول استجابوا ولم يتأخروا، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وذلك أنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الناس قال إن المشركين قد تجمعوا عليكم يريدون عبادتكم فاخشوهم، قال الله تعالى في صفتهم فزادهم إيمانا. هذا التجمع من الناس والتآمر عليهم زادهم إيمانا وثقة بالله ويقينا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا وعليه نتوكل سبحانه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، ما أصابهم شيء من السوء، واتبعوا رضوان الله أي استجابوا لله والرسول حين دعاهم إلى الخروج. فهذه الآية تبين إيمانهم وصبرهم وجهادهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقهم العظيم الذي كانوا عليه، وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الصبر في نصرة هذا الدين، وهذا لا يكون إلا من أناس صادقين مؤمنين موقنين أشد اليقين. فهذه فقط 6 آيات من عشرات الآيات التي أثنى الله تعالى فيها على أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه رضي عنهم وأنه يحبهم وأنه أعد لهم الجنة ووعدهم جميعا بها وأنهم خير خلق الله، وأنه لم يكن قبلهم من غير الأنبياء ولا سيأتي بعدهم من هو مثلهم رضي الله عنهم. وهذا يبين لنا منزلة الصحابة رضي الله عنهم، وأن من الواجب على المسلم محبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل، هذه صفة المؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم أي جاءوا من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وخيار المؤمنين هم الصحابة. فصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هم بوابة هذا الدين، إذا كسر هذا الباب هدم الدين. ولذا السلف اهتموا بذكر الصحابة وبالثناء عليهم، بل ذكروا ذلك في كتب العقائد وألفوا المؤلفات الخاصة في بيان فضائلهم، وذلك لأن الصحابة هم الذين أوصلوا لنا ديننا. وكل من يطعن في الصحابة لا يريد أشخاص الصحابة، هو يريد الدين، هو يريد القرآن والسنة. القرآن من نقله إلينا؟ نقله لنا الصحابة. السنة من نقلها إلينا؟ نقلها إلينا الصحابة. ديننا الذي نحن عليه من نقله إلينا؟ نقله إلينا الصحابة. إذا طعن في الصحابة إذن قرآننا وسنتنا وديننا باطل مطعون فيه. وقد انتبه لهذا السلف، وقد أخرج الخطيب في كتاب الكفاية عن أبي زرع الرازي رحمه الله أنه قال: إذا رأيت أحدا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال: وذلك لأن القرآن عندنا حق، والسنة عندنا حق، والذي نقل إلينا القرآن والسنة هم الصحابة. فأراد هؤلاء بطعنهم في الصحابة أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا. قال: وهم أولى بالطعن فيهم وهم زنادقة. فالذين يريدون الطعن في الصحابة لا يريدون الصحابة لأشخاصهم وذواتهم، هم يريدون الدين، هم يريدون الرسول عليه الصلاة والسلام. أخرج اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن محمد ابن يوسف الفريابي من أئمة الحديث من مشايخ البخاري، كان يقول حين يسأل عن الرافضة قال: ما أراهم إلا زنادقة. قال: وكيف ذاك؟ قال: إن رجلا من الخلفاء أخذ رجلين من الرافضة، قال: إما أن تخبروني عن السبب الذي يحملكم في الطعن في الصحابة وإلا أقتلكم. لماذا تطعنون في أبي بكر وعمر؟ ما السبب الذي دفعكم للطعن فيهم؟ إما أن تخبروني وإما نقتلكم. فأبوا، فقتل الأول والثاني ينظر إليه، فقال للثاني: إما أن تخبرني وإما نلحقك بصاحبك. قال: وتعطيني الأمان؟ قال: وأعطيك الأمان. قال: يا هذا، إننا أردنا هذا الرجل، أي أردنا بالطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إذا جهرنا بالطعن فيه لا يتابعنا الناس، لا يصدقوننا. قال: فنظرنا أقرب رجلين إليه فطعنا فيهما. فالطعن فيهما طعن في الرسول، لأنه إذا كان أقرب الناس إليه مطعون فيهم، إذن كيف وثق بأناس هم أخص أصحابه وهم مطعون فيهم؟ إذن هو مطعون فيه، إذن القرآن مطعون فيه، السنة مطعون فيها، بل هذا طعن في الله سبحانه، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم ووصفهم بالثناء الجميل، فالذي يطعن فيهم رد كلام الله. كل واحد من الصحابة الطعن فيه ليس بالأمر اليسير. انظر إلى كلمة ابن المبارك في عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الذي بلغ ما بلغ من العلم والخير والصلاح والاستقامة والعدل والزهد في الدنيا والورع. قال ابن المبارك تلك الكلمة لبيان فضل مقام الصحابة، قال: غبار في أنف معاوية في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. ليس هذا احتقارا لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، ولكنه بيان لفضل الصحابة. بعضهم يأتي يطعن في معاوية يقول لأنه فعل أو حارب علي. لا، معاوية كما قال النسائي معاوية باب الصحابة، إذا كسر هذا الباب كسر الصحابة جميعا. فمعاوية هو الباب، والذي يريد الطعن في الصحابة يبدأ بمعاوية. معاوية صهر الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله زوج أخته. معاوية كاتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل القرآن كتبه معاوية. هل يأتمن الرسول على وحي الله إنسانا خائنا؟ معاوية رضي الله عنه أحد الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، فكيف يأتي إنسان يطعن فيه؟ فهو كما قال النسائي باب الصحابة، فإذا كسر هذا الباب دخل من هذا الباب المكسور للطعن في جميع الصحابة. فصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هم نقلة الدين، صحابة الرسول هم نقلة القرآن، نقلة السنة. الطاعن فيهم يريد هدم دين الإسلام، لا يريد الصحابة بأشخاصهم. الطاعن في الصحابة يريد ديننا، يريد إسلامنا، يريد قرآننا، يريد سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم الطاعن في الصحابة هو طاعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لا يرضى الواحد منا أن يكون أصحابه خونة أو منافقون أو مطعون فيهم، ونحن من نحن مقصرون وفي حال يرثى له، فكيف يقال هذا في أصحاب الرسول؟ لا يرضى الواحد منا أن يطعن في أصحابه، فكيف يطعن في أصحاب رسول الله؟ الطعن فيهم طعن في رسول الله، الطعن فيهم طعن في الله جل وعلا، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم ورضي عنهم وعد لهم، فالذي يتنقصهم هو معارض لكلام الله سبحانه وتعالى. فالأمة المخذولة من الرافضة لم يريدوا بالطعن في الصحابة ذواتهم، ولكن أرادوا ديننا. ولذا اليوم نسمع من الرافضة يكذبون بالقرآن، يقولون هذا القرآن ناقص، هذا القرآن ليس هو القرآن الذي نزل على محمد. يكذبون بالسنة، يقولون لا نقبل السنة. بدأوا بالصحابة ثم صاروا إلى القرآن والسنة لهدمهما، لأن الصحابة هم نقلة القرآن والسنة، فإذا طعن فيهم فديننا مطعون فيه. فالواجب هو محبتهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل، والبراءة ممن يطعن فيهم أو يذمهم، بل نقول كما قال الله كل من غاضه الصحابة فهو كافر. فإن الله تعالى جعل الصحابة على هذا الحال ليغيظ بهم الكفار. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم وارض عن صحابة نبيك عليهم رضوان الله، وعن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.